بالملايين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. الفقرة الحوارية هتكون عن المد الشيعي وخطره على مصر مع الباحثين في شؤون الشيعة بإذن الله، الأستاذ حازم طه إسماعيل والأستاذ محمد السعيد والأستاذ وليد إسماعيل. الخبر اللي عايز أبدأ به مع حضراتكم النهاردة، جالي اتصال النهاردة الصبح من صديقنا الحبيب رجل الأعمال الشيخ المهندس أشرف السعد، كان بيقول لي أن في موضوع أثير في إحدى القنوات الفضائية من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، كشف أن الرئيس السابق مبارك حصل على 14 مليون دولار خلال فترة وجوده في البنك المركزي بهدف الاستثمار. لفتني لأن هذا أمر قانوني وفي أحقية للرئيس مبارك في أنه يحصل على أموال من الاحتياط النقدي، أمر يسأل فيه القانونيين. وإذا طلب منه رئيس مصر القادم، يعني حد كلام دكتور فاروق العقدة بيعتبر أنه يفضل محافظ بنك مركزي المصري 4 سنين، بيقول لو حد من بقى رئيس مصر القادم وطلب مني أموال من الاحتياط النقدي سأرفض تماما. وأوضح في مداخلة هاتفية ما أثير في وسائل الإعلام من أن كان في 9 مليار دولار وصلت لمصر وقيل عنها من قبل وكيل المحاسبات السابق أنها أموال لمعونة مصر خلال الزلازل، على الرغم من أنها لم تكن خاصة بالزلزال، جاءت إلى مصر من خلال 15 شيك. لافتا إلى أن مصر تمر بفترة لا يجوز فيها لأي شخص أن يقول ما يريد، وسوف نحاسب وكيل البنك السابق عن كل الاتهامات التي وجهها للبنك المركزي. على أي حال، أنا معي على الهاتف الشيخ المهندس أشرف السعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور وسام.
أهلا
كويس المهندس، دي لقب جديد.
أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ بارك الله فيك.
أنا محاسب على فكرة مش مهندس.
معلش، أنا على الذاكرة.
محاسب ومحاسب
إن شاء الله، كلنا محاسبين.
ازيك يا حبيبي؟
أهلا بيك. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟
نور الشاشة على الآخر،
وحضرتك مشرق عندنا،
ربنا يكرمك يا رب.
بارك الله فيك.
وانا الحقيقة سمعت تصريح الدكتور العقدة أمس.
نعم.
وطبعا هناك انزعاج شديد جدا وغضب من ناس كتير، خاصة الناس اللي كانوا بيفكروا يستثمروا في مصر. فهو ذكر امبارح ان هو او اقر او اعترف ان هو بيستثمر حوالي 10 مليار او 9 مليار دولار
9 مليار
في امريكا وفي المانيا وفي الصين او في اليابان، ودي عملية حلوة حياتك، تعتبر خيانة عظمى للبلد. ان واحد بيدعو المستثمرين الاجانب ان هم يستثمروا في مصر وهو ما عندوش ثقة في البلد بتاعته انه يستثمر في الخارج. يعني هو بيدعو الامريكان وبيدعو السعوديين وبيدعو الالمان وبيدعو العرب والاوروبيين ان هم يجيبوا اموالهم يستثمروها في مصر.
تمام.
وازاي هو بياخد الاموال يستثمرها في الخارج؟ وبعدين قال موضوع خطير جدا. موضوع طبعا هو انت تعرف حضرتك ان احمد الريان خد 15 سنة سجن بسبب ان هو كان بيستثمر في اموال المصريين في الخارج. فما علينا. هو قال حاجة تانية، قال ان هو بيحصل على 5% فوائد من خزون الأزانة
من الاستثمار الخارجي
في الخارج. لان هو امبارح تضارب في الاقوال مع الاستاذ محمود سعد وقال كلام الحقيقة ما يقولوش واحد في معاه، يعني للاسف الشديد. يعني انا مش مصدق ان فيه ان محافظ البنك المركزي بيقول هذا الكلام. هو في الاول قال ان احنا ما خسرناش وكل العالم خسر، وبعدين قال احنا معنى ما خسرناش معناه ان هو كان بيستثمر في كان بيضارب، يعني هو اقر انه كان بيضارب وان هو ما خسرش. وبعدين قال لا، انا شاري حزون اذانه وبناخد على حزون الاذانه 5.5% في الوقت اللي هو اصدر حزون خزانه. الحكومه المصريه بتصدر حزون خزانه ب 11.5%، يعني كانت ب 9.5% رفعوها ل 11.5%. تعرف حضرتك دي بتفكرني بالظبط ان انا ايام ما كنت انا شغال في توظيف الاموال انا واحمد الريان، ان انا مثلا بدي للمودعين، باخد فلوس من المودعين اديهم عليها 24%، وحاطط فلوسي في البنك باخد عليها 12%. عملية لا يمكن ولا الكمبيوتر يعرف يحسبها ولا أي جهاز ولا أي حد في الدنيا يعرف يحسب أو يعرف يصحح الجمل اللي قالها الدكتور فاروق العقدة امبارح. والحقيقة أنا طبعا هذا الموضوع أنا 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 ازعم ان انا من 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 اللي بيفهموا فيه كويس جدا, ولكن الامر اللي انا اللي انا اللي انا خايف منه ان ناس كتيره جدا بتطالب الان بسرعه محاكمه الرئيس السابق. وانا من سنه من مجرد ما الرئيس تنحى قلت له لا ترحل يا سياده الرئيس, وانا بطالب طبعا انا هعمل بلاغ وكلفت محامي هنا مصري ان هو يوصله للنائب العام في الكلام اللي قاله الدكتور فاروق العقد امس لانه في منتهى الخطوره. وانا بطالب بحمايه الرئيس مبارك وحمايه الكل من تم القبض عليهم, لان كل من يريد التخلص منهم الان يريد دفن الاسرار, لان هم عايزين هم باللغه المصريه البلدي بتاعتنا ان هم يلبسوهم كل الفساد بتاعهم. وخلي بال حضرتك انا واثق تماما ان اشياء كثيره من اللي بتتقال على الرئيس مبارك هو ما عملهاش, ولكن هو لشده انا يعني هو في موقف ضعف مش عايز لانه هجمه هجوم شديد, ولكن هو اللي جابه لنفسه كده ان هو هيشيل اوزار كل هؤلاء. ولكن انا بطالب بعدم سحب الرئيس مبارك, والا ستدفن معه اشياء كثيره جدا هو لم يفعلها وتريليونات الجنيهات منهوبه وسيحملها الرئيس مبارك ظلما وعدوانا.
الشيخ اشرف انت سمعت من تصريحات الدكتور فاروق العقده ان مبارك كان اخذ من ضمن هذه الاموال 14 مليون دولار يستثمرهم باسمه الشخصي.
ايوه
اخذ من فاروق العقده 14 مليون دولار من الاحتياطي النقدي للدوله ليستثمرهم باسمه الشخصي. ايه رايك في الموضوع ده؟
هذا بلاغ اخر هو بتبلغ عن نفسه, هو بتبلغ عن نفسه الان, لان لا مفيش حاجه اسمها اللي هو بيقوله ده. بقول لحضرتك ما يقولوش واحد معاه دبلوم صنايع, مش واحد ناهيك عن واحد في مستوى الدكتور فاروق العقده, وهو بلغ عن شركائه امس. خلي بالك هو بلغ امبارح هو العهده على كلامه, قال انا والدكتور الاستاذ هشام رامز والاستاذ طارق عامر كنا ندير هذه المحافظ. هو قال كده, قال ونجحنا في اداره هذه المحافظ. بياخد اموال المصريين بيدفع انت حضرتك لو رحت اشتريت وزون خزانه النهارده في من, من, من اي بنك بيدوك عليه 11%. هو راح حط فلوسه الدولارات اللي هو اللي هو اللي هو بيشحت النهارده 3 مليون دولار راح حطها ب 5.5%, والله اعلم اذا كان بياخد ال 5.5% ولا لا. وبعدين انا بقول لحضرتك هو لن يستطيع استرداد هذه الاموال. انا بقول لحضرتك معلومه انا واثق فيها, ولا يستطيع انه يسترد منها مليار دولار الصبح, مش 9 مليار كاملين, لن يستطيع. والا ما كانش قال وصرح امس او في الجرايد النهارده وقال احنا محتاجين 3.5 مليار دولار لل مش عارف لوزاره ايه, قالها الصحه او التعليم او حاجه زي كده ومش عارفين يجيبهم. طب انت منين حاطط فلوس بتستثمرها ب 5.5% وبتشحت النهارده ومعرض بلدك ومعرض سمعه المصريين اسوأ سمعه النهارده بيتعرض لها ان هم عاملين يشحتوا, انت بتملي بالك على الشحاته. وخلي بال حضرتك انا فرحان جدا ان المجلس العسكري اصدر بماده خدمته, لان لا يجوز ان يترك مكانه ويجي واحد يشيل الاخطاء اللي هو عملها من يوم ما تولى.
يعني انت شايف انه الافضل انه يستمر
افندم؟
انت شايف انه الافضل انه يستمر
ولا يجوز التفريط بواحد فيهم؟ اي واحد النهارده خلي بال حضرتك بينزل ميدان التحرير وبيقول لك بنطالب باعدام الرئيس مبارك او باعدام فلان وفلان, هذا اما رجل لا يفل دماغه مش مستوعب او حد لعب في دماغه او حد مش فاهم او هو له نيه انه يتخلص. لان خلي بال حضرتك اموال الناس اللي في السجن دي مش باساميهم, وكل ما هيزداد الضغط عليهم هم نفسهم هيبلغوا عنها, لان هم نفسهم ممكن ما يعرفوش يجيبوها. انا الاموال اللي في الخارج دي انساها, شيلها من دماغك خالص, لان هي لو انا واثق تماما ان هي ما كانتش باساميهم في الخارج, وهم نفسهم هيقع هم نفسهم مش هيعرفوا يجيبوها بنفسهم, الا طبعا اذا كان هناك اشياء مش هعرف اقول لك في التليفون محتاجه شرح اكتر. انما الاموال اللي في الداخل دي هناك اموال مكتوب اسماء اشخاص كتيره, وهذه الاشخاص بتصرف عشرات الملايين بل مئات الملايين للتخلص من هؤلاء الناس حتى لا تنكشف العابهم, لان احنا بنسميهم في لغه السوق انت عارف حضرتك بنسموهم بدله, واحد بيجيب واحد كده يشتغل بايه بيسموه احنا لغه التجار بيسموهم بدله. فدول كلهم ليهم بدل موجوده في السوق الان, وهي اللي بتحرك الفوضى اللي انت شايفها في الشارع دي. انا بطالب، انا فرحان جدا ان اتمنى خلي بالك انا بدافع عن الجيش وساظل الى اخر قطره في دمي، وبقول الجيش المصري جيش الاشراف وجيش العبور وقائد اساسي من قيادات الثوره، ولكن هناك اشياء يجب التدخل فيها فورا، ويجب انه يعلن ان هو ان هو ان هو سايبه متعمد، يجب هذا، يجب ان المشير الثوري يطلع يكلم الناس ويطلع يطمننا ويطلع يقول ان هو معانا متابع كل شيء معانا، لا يجوز ان هو يترك كل واحد يتكلم هكذا. وهؤلاء النائب العام يجب ان يحقق في كل كلمه قالها الدكتور العقل امس، يجب ان تحقق. وللاسف الشديد امس لقيته بيطلب من الاستاذ محمود سعد بيقول له تعالى اشرب معايا قهوه في او شاي، بيقول له انت وعدتني انك تزورني، والله العظيم لو اتقالت في انجلترا اقسم بالله دي قضيه رشوه، دي قضيه رشوه فورا. ان واحد بيقول يعني بيقول له من فضلك ما تحرجنيش تاني وتعالى اشرب معايا قهوه، وقال له حاضر هاجي اشرب معاك قهوه. انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل ده.
لا الوضع هنا مختلف تماما. نعم
افندم،
بقول الوضع هنا مختلف تماما.
لا انا مش عارف بقى وقت حضرتك، واشكرك جدا انك اهتميت، ولكن انا بقول لحضرتك انا البلاغ في خلال 4-5 ايام، انا كلفت صديقي وحبيبي الاستاذ خالد الاليوبي هنا مكتبه هيكلمه في مصر، وانا بكتب البلاغ، وانا بفهم كل كلمه قالها الدكتور العقده امس هي البلاغ لوحديها، وهيكون البوابه على حضرتك صوره البلاغ.
نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المحاسب اشرف السعد ورجل الاعمال الكبير، شكرا لحضرتك. النهارده كان 14 يناير اليوم اللي تنحى فيه زين العابدين بن علي رئيس تونس بداية الثورة العربية، لكن النهاردة يتنحى عن سباق الرئاسة الدكتور محمد البرادعي، حدث في مثل هذا اليوم. عندنا تقرير يا جماعة عن تنحي الدكتور البرادعي، طيب نشوف التقرير الأول بعدين نقول الأخبار.
تحية إلى أهلي، أهل مصر، شباب مصر، بمناسبة مرور سنة على الثورة 25 يناير، الثورة العظيمة اللي انتوا فجرتوها، الثورة العظيمة اللي شارك فيها كل الشعب المصري، الثورة اللي العالم بينظر إليها على إنها فريدة، وهي فريدة فعلا، لأن في 18 يوم الشعب المصري يقدر يسقط نظام قمعنا وعذبنا لمدة 30 سنة في 18 يوم بإيديه وبدون سلاح. الشعب المصري قام بالثورة دي، والشباب كرأس حربة عشان مصر، عشان ولاده، عشان مستقبله، وعشان ضميره. ما كانش ممكن ان نستمر في الوضع اللي احنا كنا فيه، العالم كله ماشي لقدام واحنا راجعين لورا، العالم كله اصبح هو بيحكم نفسه واحنا بنعامل زي العبيد. انا لما رجعت هنا سنة 2009 ما كانش قدامي مفر الا ان اشارك معاكم في محاولة التغيير، ومحاولة ان احنا نخلق مجتمع جديد ومصر جديدة، لان ما كنتش ممكن ابص للمراية ويكون ضميري مستريح، ما كنتش ممكن ان اشوف كل مصري مش لاقي ياكل ويشرب، ان كل مصري اشوفه بيتعذب وبيعتقل. وقررت من اول يوم ان اشتغل مع الشباب، اشتغل مع الشباب لان هم دول المستقبل، هم دول الحلم، اشتغل مع الشباب لان هم دول اللي كانوا عندهم العزيمه انهم يشتغلوا وانهم يغيروا النظام. واشتغلنا بطريقه سلميه عظيمه، وعينا الناس، جمعنا توقيعات، نزلنا في القرى والارياف، وربنا اكرمنا في 18 يوم رحل رأس هذا النظام.
زي ما قلت لحضراتكم رحل اليوم الدكتور محمد البرادعي عن سباق انتخابات الرئاسة كما رحل زين العابدين بن علي من تونس. في تعليقات كتير على هذا الأمر. بلال فضل بيؤكد ان لو كان هذا القرار ثوري كان اتخذ من زمان مش دلوقتي. ووائل غنيم بيقول ان استقالة دكتور البرادعي قرار شخصي وثورتنا بلا قائد او منقذ، ويعني الامر لا يستحق كل هذا الزعل. اما مؤيدو المجلس العسكري دول بقى الهيلين دايما بيقولوا ايه، انسحاب البرادعي يؤكد ان مصر بحاجة لقائد عسكري. على اية حالة معايا دكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية على الهاتف، اسأله عن رأيه في قرار انسحاب الدكتور البرادعي. السلام عليكم دكتور خالد. اهلا مرحبا بحضرتك. سمعني دكتور خالد؟ في صوت يا جماعة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور خالد
اهلا وسهلا دكتور. اهلا
بحضرتك. اهلا بيك. تعليقك ايه على انسحاب الدكتور البرادعي النهاردة؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا احيي حضرتك وضيوف الحلقة وكل السادة المشاهدين قناة الحكمة الكرام.
الله يبارك.
اولا طبعا انا بقول ان طبعا كل الاحترام للدكتور البرادعي، لان انا شخصيا ارفض يعني السياسات اللي فيها اقتراح للاشخاص او الهيئات او غير ذلك.
نعم.
بنقدره كشخصيه يعني شخصيه اعتباريه لها وجود في الواقع السياسي المصري، ما يقدرش ننكره او نتجاهله. وبقول ان الدكتور البرادعي يعني تقريبا جس نبض الشارع في الفتره السابقه في فتره بعد 25 يناير، وهو رجل طبعا ذكي للغايه وعنده خبره في العلوم السياسيه واداره النظم والدول وغيرها. فربما وجد انه ليس له موطئ قدم كافي، او وجد الشعور الشعبي تجاهه سلبي بالنسبه للنسب، وكذلك الفوز الساحق للإسلاميين برضو يعني يعطي هذا الانطباع. الدكتور البرادعي طبعا مع احترامنا الشديد له، طبعا تجربته تجربة غربية، رجل يعني حياته في الغرب، وهو يعني نقول انها شخصية نخبوية الى درجة كبيرة، او بالمصطلح السياسي معلش السادة المشاهدين وحضرتك سامحوني، يعني نقدر نقول انها شخصية برجوازية، يعني بعيدة عن نبض الفقراء والمطحونين اللي هي القطاع الاعرض من الواقع والمجتمع، بعكس مثلا بعض الشخصيات الاخرى المرشحه للرئاسه اللي لها كاريزما وحضور عالي في وسط الاوساط الشعبيه المصريه.
نعم.
ايضا الدكتور البرادعي يبدو عليه انه كان مترددا في الترشح اصلا، او في الطريق يعني ما بين 25 يناير الاولى و 25 يناير القادمه، لان احنا ايام احداث نوفمبر في ميدان التحرير يعني الرجل عرض بوضوح وصرح لوسائل الاعلام انه مستعد للتنحي من الترشح للرئاسه إذا تولى رئيس وزراء مدني في فترة انتقالية. وهذا الكلام يعني أنا من وجهة نظري صعب مرشح للرئاسة يقوله إلا إذا كان هو ما يدخلش. لكن هو واضح إنه اختار الوقت المناسب اللي شايف إن هو مناسب بالنسبة له. إحنا دخلنا على فترة رمضية غير واضحة للمعالم، مش معروف إلا يحصل
دكتور فيها. خالد.
نعم.
هل تتوقع أن هذه الخطوة هي خطوة تنسيقية ليفسح المجال أمام مرشح آخر ربما لم يظهر اسمه بعد؟
والله انا لا اظن ذلك تماما، انما اظن ان الخطوه يعني قد يكون مقصود بها اشياء. الـ يعني مش عارف احنا ليه دايما احنا بنتكلم في السياسه المصريه او في خطوه زي تنحي الدكتور البرادعي بنجعل بعيد عن اذهاننا التدخلات الخارجيه. انا من وجهه نظري ان التنحي يعني خطوه لها علاقه بالتدخلات الخارجيه اكثر منها خطوه لها علاقه بالوضع الداخلي او المرشحين. الدكتور البرادعي كان هو اللي يعتبر المرشح المفضل ظاهريا على الاقل للمجلس العسكري الحاكم في مصر الان. ويبدو ان هناك ضغط خارجي على الاوضاع الحاليه في مصر لتسليم السلطه المدنيين، مع شعور الوضع الخارجي بتشبث البعض بهذه السلطه. تنحي الدكتور البرادعي بصفته هذا السند سابقا في المرحله السابقه يعني يخلي الجو امام هذا التشبث بالسلطه.
شكرا.
فانا بظن ان الخطوه مربوطه بكده اكثر من ارتباطها بدعم مرشح اخر، لان ليس هناك مرشح اخر مفضل للمجلس العسكري له شعبيه كبيره.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سعيد. خليني اخذ راي الاستاذ طارق الخولي ايضا من حركه 6 ابريل. استاذ طارق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. الحقيقه قبل ما اسالك عن موضوع تصريحات 6 ابريل اليوم، عايز اخذ رايك في تنحي او تراجع الدكتور البرادعي عن انتخابات الرئاسه، رايك فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه ان النهارده اجتمع بينا دكتور محمد البرادعي بعد ما اجتمع بعدد من رموز الصحافة والقوى السياسية اجتمع بعدد من ممثلي الحركات الشبابية والأحزاب الشبابية في جلسة دامت حوالي ساعتين. خلالها البرادعي أعرض عن أنه تنحى عن الرئاسة لأنه شعر في لحظة من اللحظات أن الوضع الحالي غير مواتي لترشيحه وأن التأثير السياسي اللي بيحدث لمصر دلوقتي بيحدث بشكل غير سليم وليس هناك دستور وليس هناك بناء سليم للدولة كما يجب أن تبنى الأنظمة الديمقراطية. الحقيقة إنه تحدث إنه هيلعب دور آخر في الفترة دي وهو إنه هيشتغل من أجل تنفيذ مطالب الثورة بعيدا إن أي خطوة ممكن يعملها تتحسب إنه لسعيه للرئاسة. فهو حب إن هو يبعد عن ده ويوضح إن هو عمله في الفترة الجاية هو خاص بتنفيذ مطالب الثورة. وهو قال إنه مش هيقاطع الحياة السياسية بالكامل وإنما هو هيشتغل معنا في إطار الشغل بتاع زمان اللي هو من أجل التغيير ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطي. الحقيقة أن كان ردود أفعال الشباب منحصرة في ثلاث ردود أفعال. جانب اتكلم أن الخطوة كانت غير صحيحة وغير سليمة وتوقيتنا غير سليم. الجانب الآخر تحدث أن الخطوة كانت سليمة ولكن في الميعاد لم يكن سليم وأنه يجب أن كان يتأخر بالميعاد أكثر من ذلك. والجانب الأخير أو الفريق الأخير تحدث أنه القرار سليم جدا والميعاد سليم جدا لأنه يعبر ويعطي البرادعي أراد من وراءه أن يعطي رسالة أنه يحتج ويرفض طريقة إدارة المرحلة الانتقالية وطريقة بناء الدولة.
طيب أستاذ طارق في خبرين خاصين بستة إبريل. الواشنطن بوست بتقول أن حركة ستة إبريل فقدت بريقها وساءت سمعتها. ايه رأيك في هذا الكلام؟
يعني بالتأكيد حركة 6 ابريل في الفترة الاخيرة بعد التشويه المستمر بالتأكيد لما بننزل الشارع وبنتكلم مع الناس بيكلمونا بيسألونا التمويل. انا لما بركب اي مواصلة عادية ناس بتقول لي فين العربية بتاعتك وانا ما عنديش عربية. لكن الحقيقة ان ده انعكس عند الناس ان احنا فعلا بناخد تمويل. انعكس اني لنا اجندات بالفعل. الكلام ده كله بالرغم من ان احنا شباب يعني يمكن نملك اقل قدر من الامكانيات المادية اللي بتساعدنا بالعافية ان احنا نوصل اهدافنا. نقدر ان احنا نعمل مطبوعات يكون فيها رأينا نقدر نوزعها. يعني الامور المادية دي توجهنا بصعوبة جديدة ورغم كده بتوجه لنا سهام التمويل. الحقيقة ان احنا احتفلنا من عدة ايام بمرور 100 يوم على البيان 69 اللي كان فيه 6 ابريل بتتمول. لغاية اللحظة دي احنا رحنا قدمنا بلاغات في نفسنا عشان يعني لو في حاجة حقيقية من الكلام اللي ورد في البيان 69 المجلس العسكري يتم القبض علينا ومحاسبتنا. لكن لغاية اللحظة دي مفيش اي حاجة حصلت او اتحركت في اتجاه ان حد فينا حصل على تمويل او له اجندة خارجية.
بس بيتم القبض على بعض النشطاء منكم يعني احمد دومة تم اعتقاله الان.
يعني احمد دومة اعتقل على احداث القصر العيني و
لا اقصد اقول يعني نوع من العقوبة تقريبا هي عقوبة بشكل اخر اعتقال النشطاء من 6 ابريل.
يعني فعلا يعني ما هو بعد سلسلة الممارسات الممنهجة لتشويهنا بدأت عملية اعتقالات. يعني انا مستدعى غدا لتحقيق احداث القصر العيني. البلاغ المقدم ضدي هو مقدم من واحد في طنطا مدير عام في طنطا بيقول ان هو شافني في ميدان التحرير وانا بعين الشباب على الاعتداء على قوات الجيش والشرطة. وبيتكلم ان ده حصل الجمعة اللي فاتت. واضح ان في حاجات غريبة غير مفهومة الجمعة اللي فاتت اللي هي كانت 6-1. فالغريب جدا والغير مفهوم البلاغات الغريبة. يعني انا رايح بكرة اسأل عن يوم ما حصلش فيه احداث اصلا وبيتقال لي ان انا عملت حاجات كنت بعمل عكسها على الارض مع الشيخ مطر شاهين. يعني انا كنت مع الشيخ مطر شاهين بنحاول نوقف الاشتباكات اللي حصلت بين الجيش والشرطة. ولو نفتكر المبادرات الشهيرة للشيخ مظهر لما كان بينزل يوقف الاشتباكات اللي حصلت كنا بننقل الكتب اللي تم احراقها في المجمع العلمي وبنسلمها للقوات المسلحة وبتقال لي انها اللي ولعنا في الاخر المجمع العلمي. حقيقة اني كمان انساب اي حد في ميدان التحرير ينسب لستة ابريل ده امر غريب وغير مفهوم. عندنا قاعدة بيانات لاعضائنا عندنا اعضاء معروفين جدا. الحقيقة ان في واحد صاحب قناة طول النهار بيبث صور لشباب وبنات في اوضاع مخلة وبيقول ان دول شباب ستة ابريل. يعني كنت بقول ان لو الشخص ده جه مرة المقر بتاع ستة ابريل مفتوح للجميع او شاف شباب ستة ابريل في الميدان مش هيصدق هيفتكرهم انهم الإخوان المسلمين مثلا، أو لأن كل البنات عندنا محجبات، الشباب عندنا شباب سلفي وشباب من الإخوان المسلمين وعندنا من كل الأطياف. يعني أتذكر امبارح كان لينا زبيلنا، كان حد دو بيسلم عليه، سيدة بتسلم عليه رفض أنه يسلم وأخبرها أنه سلفي وهو من ستة إبريق، فاستغربت جدا. فالحقيقة أن ستة إبريق دي بتضم كل أطياف الشباب، بنتجمع على فكرة واحدة هي حب مصر، ونحن عايزين مصر متقدمة وديمقراطية. أي أفكار غريبة تانية كان سببها تشويهنا، لأن إحنا كان لنا دور شوية مؤثر في القدرة على الحشد والقدرة على إن إحنا نأثر على الناس. يعني من الغريبة إن إحنا كنا المستقبل في الشوارع من قبل البيان 69، على إننا ساهمنا بشكل ما في ثورة 25 يناير، ودلوقتي يعني بنتهم في الشوارع أننا نمول ولنا أجندات خارجية.
تمام.
وده لم يثبت حتى هذه اللحظة.
شكرا ليك طارق الخولي، متحدثنا عن حركة 6 إبريل. أنصار الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قاموا باحتجاز عدد من شباب الثورة، من أولها كده أنصار الرئيس المحتمل بيحتجزوا شباب الثورة في محافظة الغربية، ومش بس وكده، وتحت تهديد السلاح الأبيض والشوب، خوفا من تصديهم لزيارته أو إفسادها. وقد احتج أعضاء بالوفد، ما حزب الوفد يعني، على قيام نائب عن حزبهم بترتيب هذه الزيارة. دكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة يرفض دعوات نقل السلطة من العسكري يوم 25 يناير، وجماعة الإخوان يصفون الدكتور كمال الجنزوري بالمخلص، ويرفضون دعوات تسليم السلطة في 25 يناير. والإخوان تفوض الإرشاد والحرية والعدالة للمرحلة الانتقالية، والدكتور محمد بديع يقول لا يمكن حدوث النهضة إلا بالتخطيط الإسلامي. مجموعة من النشطاء السياسيين بالإسكندرية أسسوا حركة جديدة، النوع بقى من يعني اختلاق رد فعل على أمر وهمي، سموا نفسهم كتائب الحرية. كتائب الحرية دي مهمتها ايه يا سيدي؟ مهمتها التصدي لأي محاولات للنيل من حريات المواطنين، وتخص بالذكر جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما تقول الأستاذة إنجي علي إن الكتائب دي جاءت للتصدي لأي فكر يقوده ظلاميون من أنصار القمع وفرض قواعد الجهل والتخلف على المجتمع. طبعا انتم عارفين إن صفحة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي بالونة، وبالونة اختبار، ومجهول من أنشأها، ومجهول المشرف عليها، ومجهول من يمولها ومن يدعمها. هي أمر يعني حالة من حالات الاستنفار ضد التيار الإسلامي بشكل مستفز للمجتمع. فطبعا اللي يحب يظهر في الصورة زي الأستاذة المذكورة ومن معها، عملوا يعني عيني كتائب للحرية ضد القهر من جماعة الأمر المعروف، اللي هو أصلا ما حصلش، اللي هو مش موجود، اللي هو خيال. وإن لأني لا رجعون. طيب احنا معانا دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور محمود.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا مرحبا بحضرتك.
اهلا يا
سيدي. لماذا تصفون الدكتور كمال الجنزوري بالمخلص؟
بجد؟
بالمخلص.
عمرنا ما وصفنا بالمخلص.
طيب
مين اللي قال الكلام ده؟
الأهرام. الإخوان يصفون الدكتور الجنزوري بالمخلص ويرفضون دعوات تسليم السلطة في 25 يناير.
لا عمرنا ما وصفناه بالمخلص إطلاق.
هو يعني كلام منسوب للدكتور محمد مرسي.
يعني بعتقد ده المستحيل انه يكون محمد مرسي.
طيب يعني على اي حال حضرتك ترى انه هو يعني مثلا مرحلة انتقالية فقط دكتور كمال الجنزوري يناسب مرحلة انتقالية لحد شهر 6؟
بلا شك طبعا.
طيب برضو الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين قال في تعليق له اليوم لا يمكن حدوث النهضة إلا بالتخطيط الإسلامي. تعليق حضرتك إيه على هذا التصريح؟
أنا نؤمن أن الإسلام هو يعني المنهج الأسلم والأصح، إذ أنه من لدن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خلق الإنسان ويعلم ما خلق، وهذا المنهج هو كفيل بسعادته وتقدمه وسيادته في هذه الدنيا وأيضا سعادته في الآخرة.
طيب دكتورنا كيف ترى انسحاب الدكتور البرادعي من انتخابات الرئاسة اليوم؟
والله هذا قرار أخذ الرجل وهو حر فيه، يعني هذا أمر يعني يرجع إليه هو شخصي، يعني لا ننظر إليه لا سلبا ولا إيجابا.
طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود غزلان على هذه المداخلة. الضباط المتقاعدون اليوم يقطعون طريق المطار ويهددون بتصحيح الاحتجاج أمام وزارة الدفاع. نظم المئات من رجال القوات المسلحة المتقاعدين وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام نادي الجلاء العسكري في مصر الجديدة. تجمع نحو 700 ضابط متقاعد في شارع العروبة بينما توافد العشرات من المحافظات المختلفة مما أدى إلى قطع الطريق لأكثر من ساعتين في شارع العروبة لو صلاح سالم. رفع المتظاهرون لافتات تطالب بحقوقهم المسلوبة في المعاشات والعلاج طيب احنا معانا احد المشاركين في هذه الوقفة سيادة العميد وائل شاكر. السلام عليكم سيادة العميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك. لماذا فجأة ظهر الضباط المتقاعدون وقاموا بهذه الوقفة الاحتجاجية؟
هو حضرتك الوقفة الاحتجاجية دي مش فجأة. احنا من حوالي شهر واحنا تقدمنا بالمطالب بتاعتنا للمجلس العسكري، ويمكن انا من على قناة الحكمة نشيت سيادة المشير وينظر للمتقاعدين العسكريين، ونشيت سيادة المشير برضه في صباح الخير مصر في شهر 8 ان هو يعملوا اجتماع مع المجلس العسكريين عشان خاطر يشوفوا المشاكل بتاعتها.
نعم.
الموضوع طيب. بقاله اكتر من 11 شهر
اليوم سيادة العميد، هل اداكم فعلا حد من المجلس الاعلى للقوات المسلحة استجابوا لطلبكم مثلا؟
هو كل اسف برضو المجلس الاعلى محدش رد على المتقاعدين، ورغم ان احنا حاولنا كتير ان احنا يبقى فيه اجتماع بصورة حضارية، لكن المجلس العسكري لحد الان لم يجتمع بينا. مش عارف هل هم الموضوع مش واصل لهم اللي هم مأكلينه، ولا الموضوع ما يعنيهمش. وبعدين ده في مشكله لما الشكوى تيجي من ابنائك لازم تبقى حريص ان انت تبص لهم. يعني
تمام.
لما ابناء قوات مسلحه المجلس العسكري ما يبص لهمش، يعني يبقى انا اشك بقى ان هو يبص لبقيه الناس.
طيب يعني انتوا فعلا هتصعدوا وتذهبوا عند وزاره الدفاع؟
عند وزاره الدفاع والله احنا لسه القرار ده احنا ما اتخذناهوش. احنا بنناشد برضه من قناه الحكمه المجلس العسكري ان هو ما يضطرناش ان احنا نصعد الاحتجاج بتاعنا، لان في الاول وفي الاخر يعني احنا حريصين على مصر كبير جدا، تمام، وحريصين على وجهتنا كعسكريين وواجهه القوات المسلحه. فاحنا بنناشد المشير عشان خاطر ما نضطرش ان احنا نصعد الموقف بتاعنا ان هو يتعمل لقاء. يعني انا مش متخيل ان اللقاء مع المتقاعدين العسكريين، وفي منهم زملاء للناس اللي موجوده في المجلس العسكري، وفي منهم قاده موجوده في المجلس العسكري عند حضرتك، ومش لقاء.
طيب يعني انتم مش متخيلين ان ممكن يكون في محاكمات عسكريه ليكم باعتباركم عسكريين وتقومون بمثل هذه التصرفات، ولا عشان بيتوا على المعاش خلاص؟
لا احنا ما عملناش حاجه مخالفه للقانون. دلوقتي لما تطالب بحقك، هل لما تطالب بحقك تتحكم بحقك عسكريا؟
انا بقول يعني العسكريين بيبقى ليهم نظام مع بعض، يعني ما ينفعش يعملوا كده.
هو ما ينفعش يعملوا كده. ايه عملنا ايه كده؟
يقطعوا الطريق وكده؟
لا احنا ما قطعناش الطريق. هو الطريق الزحمه اللي كانت موجوده تسببت ان الطريق
يعني انتم لم تتعمدوا قطع الطريق؟
لا 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 لا, لا, لا. احنا ما ينفعش كعسكريين ان احنا يعني احنا حريصين جدا. لان في برضه في العربيات دي في ناس مسافرين بره، في ناس مرضى، وفي ناس وراها التزامات، وفي ناس وراها يعني الناس وراها التزامات. احنا مش هنعطل الناس على لكن طبعا الاعداد دي لما تبقى موجوده احنا مش عايزين نقف قدام وزاره الدفاع عشان خاطر ما تبقاش اساءه لوزاره الدفاع. احنا واقفين قدام نادي الجلاء.
واخد
بالك؟ انا واقف قدام نادي الجلاء بحكم مكانه بتبقى في طريق المطار.
تمام. شكرا جزيلا لك سيادة العميد وائل شكري من ائتلاف الضباط المتقاعدين. أما القضاء المعتصمون يقولون المستشار مرعي فصل 550 قاضيا رفضوا تزوير الانتخابات في 2010. اليوم كان في مؤتمر صحفي خاص بالقضاء المعتصمين وكان مقرر عقده داخل نقابة الصحفيين، لكن الأستاذ محمد عبد القدوس أخبر القضاء المعتصمين بأنه لن يستطيع أن يفتح لهم قاعات النقابة للمؤتمر، وقال أن الرفض كان بتعليمات من جهة أمنية حسب ما صرح بذلك بعض القضاء المعتصمين. المستشار أحمد الجرحي رئيس الائتلاف، ائتلاف القضاء الحر، قال أن الفساد طال كل شيء في مصر، وأن الشرعية الوحيدة التي أصبحت قائمة الآن هي للثورة فقط. عفوا. طيب نشوف التقرير ثم نتكلم مع سيادة المستشار.
بمقر حزب غد الثورة نظم العشرات من القضاة المفصولين في عهد وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي والمعروفون بائتلاف القضاء الحر، نظموا مؤتمرا صحفيا اليوم حضره العديد من القضاة المفصولين الذين وقع عليهم ظلم من الوزير الأسبق. وكان من أبرز الحضور السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذي أعلن عن تضامنه مع القضاة، وأوضح أن النظام السابق كان يتبع آليات تهدف إلى إفساد كل شيء في مصر، وطالب الأشعل بضرورة اختيار القضاء من بين أفضل العناصر وتأهيلهم للدور المنوط بهم، وطلب كذلك بإجراء تحقيق عادل وعاجل في فصل القضاء.
استشار محمد المرشدي رئيس محكمة سابق وأمين ائتلاف القضاء الحر من القضاء المعتصمين أمام دار القضاء العالي. احنا النهاردة في اليوم 17 للاعتصام، وطلبنا ببساطة هو فتح تحقيقات جنائية ضد 300 مستشار اللي كانوا رجال الوزير العدل السابق ممدوح مرعي، واللي بايديهم ارتكبوا جناية التزوير المعاقب عليها وفقا للقانون المصري. الجناية دي ارتكبوها في غضون عام 2005 الانتخابات رئاسة الجمهورية. الناس دي ارتكبت تزوير وارتكبت اضرار عندي بالمال العام، ورافضين لحد النهاردة رغم وجودنا في الشارع، وأوضحنا قضيتنا أو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه للرأي العام. مفيش أي تدخل من سلطة موجودة في البلد، حاجة يعني كأن رجال القانون هم أول من يخالف القانون. مؤتمر فعلا كان مش يعني مش مفترض ده، تم حجز القاعة الكبيرة في نقابة الصحفيين مع أستاذ محمد عبد القدوس، لكن فوجئنا في اليوم التالي أنه طبعا بعد ما عملنا دعواتنا وكده، أن المؤتمر كان عالمي يعني حضرته وسائل إعلام عالمية، أنه بيقول لنا يعني بلاش المؤتمر، بلاش تعمل المؤتمر هنا، لأن جاله تحذير من جهة أمنية يعني أن احنا ما نعملش المؤتمر في النقابة. فاحنا كان لنا تعليق عليه يعني أنه أو تعقيب صغير، هو حر طبعا في النقابة لأن احنا ما بنلزموش، بس يعني دي نقابة الرأي والحرية والكلمة، ازاي نقابة الرأي والحرية والكلمة تسمح تاني للأجهزة الأمنية انه يقول له اعمل وما تعملش؟ فقلنا له النهاردة طلبوا منك بكرة هيأمرك.
احمد الشافعي وكيل نيابة سابق، احنا النهاردة من امام دار القضاء العالي بعد اليوم 17 لينا في الاعتصام بتاعنا، كان في مؤتمر صحفي النهاردة وكان مقره في حزب الغد، وكان مضمون المؤتمر ده بيتكلم عن مشكلتنا وعن الحلول المقترحة، وتم إصدار بيان من هيئة ائتلاف القضاء الحر، تمام. وكان مضمون البيان كالتالي: أولا، لما كانت السلطة للشعب وأصبح الشعب يعرف ويعي كافة حقوقه القانونية، فهو يأمر مجلس القضاء الأعلى أن يقدم له كل قاضي أو وكيل نيابة كانت درجته قد شارك في اللجان العليا في انتخابات رئيس الجمهورية لسنة 2005 والانتخابات الشرعية لسنة التشريعية لعام 2005 و2010.
شاهدنا مع حضراتكم هذا التقرير، ومعنا الآن الأستاذ محمد عبد القدوس والمستشار أحمد الجرحي. خلوني أبدأ بالأستاذ محمد عبد القدوس. السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا ومرحبا بحضرتك. سمعنا في التقرير ان ائتلاف القضاء الحر كان مرتبا لعقد مؤتمرا داخل النقابة، حضرتك اخبرتهم ان لديك تعليمات امنية بانك لن تستطيع فتح القاعة لذلك، هل هذا صحيح؟
صحيح. اولا هم يعلمون جيدا جدا ان انا كنت متحمس لعقد هذه الندوة،
نعم،
هذا رقم واحد، هم يعلمون هذا امر جيدا. الامر الثاني ان انا بالرجوع للنقابة قالوا ان هناك خلاف قضاء، يعني موضوع خلاف قضاء، يعني رئيس المجلس الاعلى للقضاء له رأي في هذا الموضوع واصدره، فنحن نبتعد عن الخلافات. الامر الثالث إذا كان هناك تعليمات أمنية فلماذا سنعقد يوم الثلاثاء مؤتمر صحفي حول تحت عنوان ماذا يجري في سجن العقرب وسوء المعاملة الموجودة هناك؟ فإذا كانت هناك تعليمات أمنية إذا المؤتمر الصحفي التعليم الثلاث الخاص بالأمن واللي بيضرب بينتقد بشدة وزارة الداخلية أولى بالمنع من المؤتمر اللي بتاع خصم رجال القضاء.
طيب يعني اذا حضرتك رفضت العرض، رفضت المؤتمر ليس من جهة امنية انما
انا كنت واصل ومتحمس. هو احنا نحن لا ندخل في خلافات، اي موضوع في اطراف مختلفة فيه نحن نبتعد عنه سواء في القضاء او في غير القضاء.
طيب اسمح لي معانا المستشار
يعلمون جيدا جيدا جدا ان انا كنت متحمس لهذا الامر.
نعم. طيب سيادة المستشار احمد الجرحي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كان معنا الآن الأستاذ محمد عبد القدوس ويؤكد أنه لم يتلقى أي تعليمات من أي جهة أمنية بمنع مؤتمركم داخل النقابة، إنما تم الرفض من مجلس النقابة لأن موضوعكم موضوع خلافي وفي نزاع قضائي، فبالتالي هم يتجنبون الدخول في الخلافات.
سيدي الفاضل، أولا إذا كان تم رفض من الأستاذ محمد عبد القدوس ما كانش قابل الاول اللي احنا حجزنا القاعة وبدأنا عملنا الدعاوي ودعينا الناس الشخصيات العامة اللي هتيجي هتحضر والائتلافات والاحزاب، وفوجئنا اللي احنا واحنا بنعاين القاعة ان بالكلام اللي قاله استاذ محمد عبد القدوس ان اللي فعلا اللي دي خلافات قضائية بينكم وبين بعض. الموضوع ليس خلافات قضائية، لكن الموضوع القضاء المعتصمين ده مش موضوع سأوي حضرتك، ده موضوع يخص كل مواطن في شعب مصر. لما احنا القضاء اللي احنا ذبحنا في عهد ممدوح مرعي بنقول يا جماعة لسه ما زال في قضاء فاسدين وهم اللي كانوا بينفذوا السياسة الفاسدة بتاع وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي، اللي في قضاء مزورين اللي هم زوروا انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 2005 و2010 وهم ما زالوا كانوا مشرفين على انتخابات اللي اجريت في عام 2011. يبقى متهيألي دي مش قضية فئوية او خلاف فئوي بيننا وبين القضاة مع بعض.
لكن من اين اتيتم بان التعليمات امنية؟ يعني
انا بقول لسعادتك زميلنا سيادة المستشار محمد المرشدي تم التقابل مع الاستاذ محمد عبد القدوس والكلام دوت اللي حصل بالفعل. الموضوع برضو سيدي الفاضل انا قلت لحضرتك ان المشكلة ليست مشكلة فئوية وما تخصش القضاء فقط لا غير، هي بتخص الشعب المصري.
نعم. طيب انتوا الوضع دلوقتي بعد 17 يوم من الاعتصام يعني مفيش اي تقدم؟
والله طبعا بعد المؤتمر اللي تم النهاردة واعلننا فيه عن بعض قضايا رموز الفساد اللي موجودة في الهيئة القضائية، احنا لو مفيش استجابة من المجلس العسكري احنا بنطلب من المجلس العسكري اللي هو يتدخل ويحل هذا الموضوع. اذا كان في تصعيد طبعا في تصعيد، احنا لو ما لقيناش حل هنا في مصر احنا هنضطر نلجأ لمحكمة العدل الدولية، هيبقى في اضراب جماعي عن الطعام، فاحنا ما كناش عايزين نلجأ لكل هذه الاساليب. احنا قلنا احنا اتدبحنا وادي نسيب الحكم لمحكمة الشعب. حضرتك ادي حالات القضاء اللي طلعت اللي اتدبحت في عاصمة ممدوح مرعي، وادي حالات من القضاء اللي لسه موجودين على منصة القضاء حالات فساد، يشوفوا مين اللي فاسد ومين اللي مش فاسد. حضرتك انا بتكلم بالاوائل اللي هم بيتكلموا بيها، ومش انا بس اللي بتكلم، التقارير اللي صدر من نادي قضاة مصر من الاستشاري احمد الزند ده بعد ما شكل قضائية محايدة وفحصت اوراق القضاة دول وانتهوا في اللجنة في التقارير اللي طلع ان القضاة ذبحوا بدون سكين، ان القضاة تم إجبارهم في التفتيش القضائي وإرهابهم لكي يتقدموا باستقالتهم، وأنهم لاقوا في محاكمتهم ما يلاقيه كأعتى المجرمين.
نعم.
الكلام ده مش كلامي، ده تقرير نادي القضاء بعد تشكيل لجنة قضائية. وأنا قبل كده طلبت من حضرتك تحدد لي حلقة كاملة على الهوى عشان آجي أنا وزميل ليا هجيب لحضرتك كل المستندات اللي تثبت كل كلمة أنا بقولها لحضرتك.
طيب يناسب حضرتك بكرة؟
إن شاء الله بإذن الله.
إذا موعدنا غدا مع ائتلاف القضاء الحر لكشف كل هذه الملفات في مصر الحرة. شكرا جزيلا لك سعادة المستشار أحمد الجرحي. 18 و 19 يناير انتخابات الدوائر الأولى بالمنصورة والأليوبية، والثالثة بمئة غمر للقوائم. النهاردة القضاء الإداري يصدر حكما قضائيا يلزم كلا من وزير الإعلام ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية بوقف بث برنامج مصر اليوم الذي يقدمه الدكتور توفيق عكاشة رئيس مجلس إدارة قناة الفرعين. المحامي الأستاذ محمد حامد سالم كان قد أقام دعوة قضائية أمام القضاء الإداري طالب فيها بوقف بث القناة كلها يعني لما يقدمه الدكتور عكاشة في برنامجه من التهكم على القوى السياسية ورجال الأعمال وبعض الشخصيات العربية المهمة بالألفاظ المخالفة للأداب. معنا على الهاتف المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقضاء الإداري. سعادة المستشار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
القضاء الإداري اليوم ألزم وزير الإعلام ومدينة الإنتاج والنايل ساد بوقف بث برنامج مصر اليوم الدكتور توفيق عكاشة. يعني حيثيات الحكم كانت إيه وبعدين عندي سؤال آخر.
والله هو الحيثيات كبيرة قوي. المحكمة يعني أثبتت خلال المستندات أن القناة الفرعين في برنامج مصر اليوم جرحت مشاعر الملايين المصريين وخلشت حقيقهم وأفسدت الأخلاق، وأن القناة أصبحت وصارت منبر نشر الألفاظ النابية والسداد دون انتقاء الألفاظ ودون استخدام العبارات الملائمة، وأن القناة أدت إلى انتشار الرذيلة وإفساد أخلاق المجتمع المصري وسلب كبير جدا من جانب المحكمة لكل المخالفات اللي ارتكبتها قناة الفرعين في حق المشكلة المصري. والمحكمة فرضت بين حاجتين: حماية الإعلام والتعبير بين مصلحة المجتمع والحفاظ على القيم والتقاليد المصرية وعلى حماية الأسرة المصرية وعلى حماية النشر من الألفاظ ومن سوء استخدام الألفاظ ومن التطاول على الإعلاميين أو على الضيوف
وعلى السياسيين. طيب هل هذا الحكم يعني مرتبط فقط ببرنامج الدكتور توفيق مصر اليوم أم مرتبط بمصر اليوم مع توفيق عكاشة، بمعنى أنه يستطيع أن يقدم برنامج آخر على قناة الفرعين؟
لا، الحقيقة الحكم كان واضح أنه هو بيمنعه من أنه يظهر على أي قناة على قناة الفرعين تحت أي مسمى برنامج آخر خلال الفترة للحكم صدر فيها بوقفه عن تقديم أي برنامج. الموضوع مش قاصر فقط على مصر اليوم، لا، أي برنامج تاني ممنوع ظهور فيه توفيق عكاشة في الفترة.
إلى متى؟
هي المحكمة عشان تعرف القضية، المحكمة ألغت قرار اللي هي كان يجب قرار سلب امتناع الجهات الإدارية ان هي تمنع القناة أصلا من الظهور، وما كانش يجب ان نرجع للقضاء لان فيه لائحة جزاءات منصوص عليها بتبدأ بالإنذار وبعدين بتنتهي بتاني حاجة بنوجه لوقف القناة مدة أسبوعين وبعدين ممكن نلغي الترخيص. فبإن الجهات الإدارية ما تحركتش عشان توقف هذه القناة أو ما صدر منها، فالمحكمة ألغت قرار السلب الجهات الإدارة بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات بشأن المخالفات.
طيب سعادة المستشار، يمكن دكتور توفيق يارا أنا آسف يعني وهو صرح بذلك أن القضاء الإداري لا يلزمه بشيء.
والله القضاء الإداري احنا بنصدر أحكام والأحكام ليس لنا شأن في مسألة تنفيذها وفي جهات مختصة بالتنفيذ، والقضاء الإداري يعني أحكام مش محتاجين حد يعلق عليها لأن أحكام في كل مناحي الحياة ليست في قناة الإعلام فقط ولكن في كل المسائل السياسية وكل مناحي الحياة في مصر، ونحن لسنا شأن في مسألة تنفيذ الحكم يعني.
طيب قد يقول البعض أن هذا الحكم قد يكون يعني كارت إرهاب لقنوات أخرى، قد يكون سببا في تقييد الكلام وحرية التعبير، هل ترى ذلك؟
لا، الحقيقة المحكمة أصلت وقالت وفرقت فرق كبير جدا من الإعلام الهادف والمستنير والإعلام اللي هو بيحمي القيم والمبادئ وبين الإعلام اللي هو بيأسس للإعلام اللي هو بيؤدي إلى فساد النشر وتعرض القيم المصرية للابتذال والامتهان، خصوصا إن إحنا شعب متدين وشعب متحضر وبعدين بنحمي المشاهد المصري من الألفاظ ومن سوء العبارات، لكن حق الإعلام ده مكفول للجميع، ولكن الإعلام المادة الإعلامية اللي بتقدم رسالة فعلا حقيقية وهادفة بتؤدي إلى إيصال رسالة للناس مضمون إعلامي، لكن البرامج اللي بتقدم شيء مبتذل وشيء ما بيقدمش مصلحة للجماهير ولا مصلحة للشعب هي القرارات المقصودة الحكم.
طيب سعادة المستشار، أنتوا يعني المحكمة أخذت القرار بعد مشاهدة كم ساعة مثلا من برامج دكتور توفيق أو قناة الفرعين؟ يعني النسبة اللي حددتوا عليها انها تنشر الرذيلة وتهدم الاخلاق يعني حلقة حلقتين، كم العدد يعني؟
لا هو هو المحكمة شهدت القناص المدمجة اللي هي كانت تقدمت حلقات كثيرة للقناة الفرعين شهدت المحكمة على مدار ولا حضرتك عليه ان حتى المحامي القناة نفسه ما انكرش الحلقات ولا بينكر ما جاء بها من الفاظ او ما جاء بها من تحكم او تطاول على بعض الرموز.
طيب انا بشكر سعادتك شكرا جزيلا. سعادة المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقضاء الإداري. الأستاذ ممدوح إسماعيل النهاردة كان في أول جلسة من جلسات يعني محاكمة المهندس نجيب ساويرس فيما هو متهم به من إزدراء الدين الإسلامي. حصلت مشادة داخل القاعة. أحد المحامين ذكر وصف المجرم لنجيب ساويرس وهو يتكلم مما اعتبره دفاع ساويرس أنه حالة من حالات السب والقذف لأن الرجل يعني بريء حتى تثبت إدانته وهو ما زال في طور الاتهام. أستاذ ممدوح إسماعيل يستنكر محاكمة هذا المحامي لوصفه ساويرس بالمجرم. معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل على الهاتف. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
إزيك يا أستاذ السلام.
أهلا بيك. أخبار الانتخابات
معك. أنا منك بس هكلمك بعدين.
لا لا حقك عليها.
طيب ماشي.
طيب إيه اللي حصل النهاردة في المحكمة؟
وانا عايز اوضح عدة نقاط فيما يتعلق بالمحاكمة اليوم. احنا قدمنا بلاغ منذ 5 شهور للنائب العام فيما يخص نجيب ساويرس ونشره الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة على صفحة تويتر الخاصة به. تمام؟ وتضمن معنا كثير مواطنين حتى وصل عدد البلاغات 800. وتركنا البلاغ والخصومة القانونية في هذه المسألة في يد النيابة العامة. إلى أن احنا فوجئنا أن هناك جلسة محددة يوم 14/1 لم نحركها نحن مطلقا عشان الله اللي بيحصل ده بس. فسألنا فعلمنا أن أحد المحامين قام بتحريك جنحة مباشرة في نفس خصوص الموضوع وإن النيابة العامة ضمت البلاغات. فحضرنا اليوم والمحامي اللي هو صاحب الجنحة دي تحرك وأنا حضرت يعني متأخر بعض الوقت فوجدت الجدل اللي بين هذا المحامي والمحامين ساويرس ان هو قال بيعترض على كلمة المجرم وهو المحامين اللي معاه قال ان هو قال المجرم في فعله. تمام؟ دي نقطة. النقطة الثانية بذكر للتاريخ للأسف الشديد ان كان يوجد محامين مسلمين كانوا متواجدين للدفاع عن ساويرس ومنهم من كان او بيعمل مع محامي اسلامي للأسف الشديد.
نعم نعم. لكن هذا المحامي الاسلامي ايضا نفى أن يكون
احنا ممكن ننفى اي حاجة واسرائيل بتنفى كل الناس بتنفى خليك معايا.
طيب بس خلينا في موضوع
النقطة طيب. المهمة ان احنا ادعينا مدني ب10,000 جنيه على اساس تعويض مؤقت ضد المتهم في هذه الدعوة. النقطة اللي احنا بنكررها لكل الناس اننا ليس بيننا وبين ساويرس خصومة شخصية مطلقا ولا خصومة بسبب دينه إنما الخصومة انعقد بسبب أفعاله وتعديه على دين الإسلام ونحن لن نسمح لأحد أيا كان استقواءه سواء بالمال أو بالنفوس أو بالخارج أيا كان شخصه إنه يتعدى على ديننا مهما كان وجوده. دي نقطة. النقطة المهمة إن وجوده اليوم في رول الاتهام أنه متهم ده شرف للقضاء المصري وتحقيق لسيادة القانون مهم جدا ويعنينا ان ينزل نجيب ساويرس كمتهم في رول الاتهام دي مساله مهمه جدا.
انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ ممدوح.
تفضل.
هناك من القانونيين امثال الاستاذ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لمنظمه حقوق الانسان بيقول لك الدعوه اللي انتوا عاملينها دي سيتم رفضها.
يا سيدي العزيز انا ما خدتش بالك من الكلام. احنا ما عملناش دعوه. بعيد الكلام تاني عشان الناس برضه بتخبط.
هو بيقول في تصريحاته اليوم السابع ان الجنحه المباشره دي مقدمه من حضرتك.
لا لا ده كذاب او النشر كده كذاب. انا لم ارفع اي جنحة مباشرة. انا علمت زي الناس كلها ما علمت ان في جنحة من حد جلسة. اللي رفع الجنحة احد المحامين اللي غير معروفين ولا معروفوش مطلقا. تمام؟ والنيابة او طلب ضم البلاغات اللي احنا قدمناها عشان تنضم لتأكيد جدية القانون المادة القانونية في دعواها. تمام؟
تمام.
فاحنا ملناش علاقة بالجنحة دي مطلقا. احنا كمحامين تقدمنا بالبلاغ ليس لنا علاقة بهذه الجنحة. لما حضرنا اليوم للدعاء المدني كمتضررين من الواقع اللي قام بها كمسلمين كلهم متضرر من الواقع اللي قام بها ساويرس على صفحة تويتر. تمام؟
تمام.
ملناش علاقه بجنحه مطلقا، لان بعض وسائل الاعلام خلطت للاسف الشديد في هذه المساله. وبرضه بعض وسائل الاعلام للاسف الشديد قالت ان انا تشجرت ولا تشجرت ولا اعرف حاجه عن الموضوع، بالعكس انا حضرت متاخر بعض الوقت.
تمام.
التحق المواصلات دي مساله. المساله الاخرى بنقول لكل الناس ان المساله ليست بسبب ديانه ساويرس ان هو مسيحي، لكن المساله بسبب تعديه على الاسلام.
صحيح.
لو انعقدت هذه المشكله، احنا مصطفى حسين قدمنا ايضا بلاغ ضده بسبب رسمه بعض الرسوم اللي اقل من ذلك. فالمساله مصطفى دي نجيب اذا ما تعدى على ثوابت الدين، مساله مش مساله ديانه او اشخاص، لا تعنينا المساله، تعنينا انه لا ينبغي لاحد في دوله دينها الاسلام والشعب غالبيه شعبها مسلمين ان يتعدى على الاسلام وثوابته دهارا نهارا.
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ ممدوح اسماعيل على هذه المداخلة. طيب احنا اخر مداخلة معانا النهاردة استاذ محمد غنيم من بوابة الوفد. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بك. انتم منزلين حاجة اسمها كواليس انسحاب الدكتور البردعي.
فعلا احنا النهاردة منزلنا كواليس استقالة تنحي الدكتور محمد البردعي.
تنحي كبيرة شوية.
لا هو تنحي بالضبط كده، هو راجل لو حضرتك شفت الكواليس كانت معدل ازاي كنت هتلاقي فعلا ان هو خد القرار ده بناء على احباط اصحاب الراجل، حتى ان اقرب المقربين ليه كانت حملته لحمله ترصد الدكتور محمد البردعي اللي انتخابات رئاسه الجمهوريه على الفيسبوك، لم تكن تدرك ان هناك اجتماعا سيحضر اليوم مع الدكتور البردعي، ونزلت خبر نفسي بعض المقربين للدكتور البردعي مثل الدكتور مصطفى النجار صارت بينه وبينه مكالمه النهارده الصبح، هو كان مع على عدم علم وجود اجتماع النهاردة، ويمكن هو كان نزل تويتر النهاردة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيه ان هو بيأسف ان البرامج ايه هيتنازل عن ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبعد كده نفى وقال لنا لا انتوا فسرتوا كلامي غلط، وبعد كده نشر على نفس التويتر برضه ان هو صعب الصحف فسر كلامه غلط، مع ان هو نفسه كان نشر نفس الخبر.
تمام.
البرامج النهاردة اجتمع حوالي الساعة 10 مع بعض الناس بعض الشخصيات العامه اللي جت فيها مثل الاستاذ ابراهيم عيسى واللي جرت اقاويل كثيره جدا ان هو كتب البيان، ومع الاستاذ ابراهيم المعلم رئيس مجلس اداره الدار الشهوق، وجرت منهم اقاويل البعض كان بيسميه عن قرار التنحي، والبعض ان هو يتنازل عن ترشح انتخابات رئاسه الجمهوريه، ولكن هو اتفق معهم مع البيان، لكن بعض المقربين للدكتور البرامج فسروا لنا ده ان هو قد يكون بالون في اختبار الدكتور البرادعي احبط بعد نتيجه سيطره التيار الاسلامي على انتخابات رئاسه الجمهوريه، الدكتور البرادعي احبط وحب ان هو يرسل بالون في اختبار قبل ما يستاذن او ينزل انتخابات الرئاسه ويحصل على رقم ضئيل قد يسيء الى شخص الدكتور البرادعي كما يقول.
يعني انت شايف انه ده انسحاب تكتيكي يعني؟
البالون في اختبار لو لقى ان القوى السياسيه او بعض أصير جدل في السنة العام والبعض طلبه بالتراجع، هو عايز يجيب حجم هذا التراجع قد ايه عشان يجيب مدى تعبيته في الشارع قبل ما ياخد القرار ويبقى قرار، والبعض الاخر قدره ان هو ابتزاز الاسلاميين وقال ان الجهليين دلوقتي والعلمانيين بداوا يرموا بالون في اختبار للشارع بحيث ان هم يعملوا مشاكل، ان الجهليين والعلمانيين اقصوا في الانتخابات ولابد من توافق دلوقتي كل القوى الوطنيه، ان زي ما الاسلاميين خدوا البرلمان يبقى منصب الرئاسه للليبراليين والعلمانيين، ويتم التوافق وراء مرشح مدني واحد قد يكون الدكتور محمد البغدادي.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد غنيم من البوابه الوفد الالكتروني، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لكم مشاهدينا. فاصل قصير نبدا بعده موضوع لقائنا وهو المد الشيعي في مصر، فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين